بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سن سنته واستنار بهديه إلى يوم الدين. في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا إلا أن نحيي فضيلة الشيخ الداعية الكبير الأستاذ محمد قطب إبراهيم، نحييه بين أبنائه في فرع الجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم، ونشكر لفضيلته هذا الحضور الطيب الذي تخطى فيه كثيرا من المصاعب، فجزاه الله خير كثير وأجزل له المهزة والعطاء. ونرجو من فضيلته أن يتقدم سائلين المولى أن يبارك له وأن يمد في عمره ويجزل له المثوبة والعطاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الكريم. أبنائي وإخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثت إلى الحاضرين في أمن السيارات الواصلة وواجب الشباب نحو هذه السيارات، واليوم أجدني راغبا في التحدث عن واجب الشباب من زاوية أخرى. الشباب المسلم عليه عبء ثقيل تجاه هذه الأمة، الأمة التي تكاد تنسى دينها وتحتاج إلى من يذكرها به، وتحتاج إلى ترجمة هذا الدين في حياتها إلى واقع. نحن ندرس في الجامعات ونقول في كل مكان إن الإيمان قول وعمل، ولكن في واقع حياتنا نكتفي بالقول. ولقد أتيت هذه الأمة في تاريخها الطويل من هذه الزاوية، أن الدين تحول في حياتها إلى قول، وضمر العمل وانحسر، أو أصبح العمل خارجا من نطاق لا إله إلا الله محمد رسول الله. مهمة الدعاء مهمة لهم، هي إعادة المعنى الحقيقي للدين الذي أنزل من عند الله، أو إعادة الناس إلى حقيقة الدين بعد أن صارت هذه الحقيقة شيئا يدرس في الكتب ويتحدث عنه ولكنه لا يمارس بالفعل. نحتاج كثيرا أن نرجع إلى سيرة السلف الصالح، لأنهم هم الذين صدقوا الإسلام تطبيقا حقيقيا كاملا وشاملا، هم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعوا هذا الدين وعيا حقيقيا فترجموه إلى حقائق. وبهذه الترجمة السلوكية الأخلاقية العملية كانوا خير أمة أخرجت في الناس، وصنع الله بهم في واقع الأرض ما صنع مما يشبه المعجزات. حكمة من البشر لا يزيدون عن بضعة عشرات من الألوف، يفتحون هذه المساحة من الأرض، ولم يكن الفتح فتحا للأرض استيلاء على الأرض، لكنه كان فتحا للقلوب وفتحا للعقول، فتهتدي أمم بأكملها بمجرد مرور الدعاة في أرضهم، ويتحولون من ضلالهم وشرورهم إلى قوم مهتدين يعرفون الله سبحانه وتعالى ويعرفون منهجه ويطبقونه في عالم الواقع. إن هذا شيء لا مثيل له في التاريخ ولم يتكرر أبدا في كل الفتوحات التي قامت بها الدول التي تسمي نفسها الدول العظمى، سواء في التاريخ القديم أو في التاريخ الحديث. حدثت احتلالات، توسع في الأرض، ولكن لم يحدث توسع في القيم ولا توسع في المبادئ، لأن المحتلين أو المستعمرين أو المتوسعين لا يملكون قيما ولا يملكون مبادئ. يحاربون ليتوسعوا في الأرض ليسلبوا أقوات الناس، ولكنهم لا يقاتلون من أجل مبدأ. الذين قاتلوا من أجل المبدأ في التاريخ كله هم هذه الأمة، الأمة الإسلامية، بما فتح الله عليها من معرفة حقة بالله، ومعرفة حقة باليوم الآخر، ومعرفة حقة بالمنهج الرباني وبطريقة تنفيذه في عالم الواقع. بهذه المعرفة، وأقف قليلا عند المعرفة لأننا في عصورنا الحديثة هذه حين انحسرت مفاهيم الإسلام كلها انحسر مفهوم المعرفة أيضا، فأصبح معرفة الذهن، وهذه المعرفة الذهنية لا تساوي عند الله شيئا ما لم تترجم إلى واقع. وإن كنتم تريدون دليلا من كتاب الله فخذوا أكثر من دليل. يسجل القرآن على العرب أنهم كانوا يعرفون أن الله موجود، وكانوا يقولون عنه إنه رب الأرزاق، وكانوا يقولون عنه إنه هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يجير ولا يدار عليه، وهو الذي يطعم ولا يطعم. كانوا يعرفون كل هذا، ثم سماهم الله سبحانه وتعالى الذين لا يعلمون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. فكيف نفهم تسمية الله لهم أنهم الذين لا يعلمون مع تسجيله عليهم أنهم يعرفون وجود الله، ويعرفون أنه رب الأرزاق، ويعرفون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ويعرفون أنه يجير ولا يجار عليه، وأنه يطعم ولا يطعم، وأنه رب العرش الكريم. كيف يتناسب تسجيل القرآن عليهم أنهم يعرفون كل هذا ثم يسميهم الله سبحانه وتعالى الذين لا يعلمون؟ المسألة في غاية البساطة. المعرفة في حساب الإسلام لا بد أن تؤدي إلى عمل بمقتضاها، فإن لم تؤدي إلى هذا العمل فهي والجهل سواء. خذوا دليلا آخر من كتاب الله. معلوم أن من صحائف التاريخ ومن الآثار الموجودة عن الفراعنة أن الفراعنة كانوا يعرفون اليوم الآخر، يعرفون أن هناك بعثا ونشورا، بل إن في كتاب الموتى الذي أثر عن الفراعنة القدماء أوصافا لليوم الآخر تشبه كثيرا جدا ما جاء في الإسلام من بعث ونشور وحساب وجزاء وجحيم ونعيم. ولكن مع ذلك قال الله عنهم على لسان يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بهذا التوكيد، هم بالآخرة هم كافرون. كيف يتناسب ما عرفناه عن الفراعنة من أنهم يعرفون يوم الآخر ويعرفون كثيرا من صفاته، بل إن إحدى اللوحات في معبد من المعابد تصور عرش الله يحمله ثمانية وقد جاء في كتاب الله هذا الوصف الدقيق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان. إلى هذا الحد بلغ علمهم أو معرفتهم باليوم الآخر. ويقول الله عنهم إنهم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كيف يتناسق هذا مع ذلك؟ نعم كانوا يعرفون ذلك معرفة ذهنية ويتناقلون هذه الأخبار ويكتبونها في كتاب الموتى، لكن لا يعملون بمقتضاها. كانوا يقولون يضعون كتابا إلى جوار الميت ليقرأه حين يبعث، مكتوب فيه إذا جاءك الملكان وسألاك فقل إني لم أقتل ولم أزني ولم أسرق ولم ولم ولم، فإذا قلت ذلك تدخل الجنة. يعني كانوا يظنون أنهم يستطيعون أن يضحكوا على الملائكة بهذا القول الشفوي فيدخلهم الملائكة في الجنة. فهم لا يعملون بمقتضى علمهم، فسماهم الله كفارا باليوم الآخر. هذه دلائل من كتاب الله تدل على أن المعرفة النظرية هي والجهل سواء. وحين ابتدأ الوحي يعلم الناس العقيدة بدأ معهم من ذات المعلومات التي كانت عندهم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم. هذه المعلومات كانت موجودة عند العرب من قبل. خلقناكم مما تعلمون، يعني كان هذا الأمر معلوما عندهم. لكن بدأ معهم من الصفر، اعتبر المعلومات التي كانت عندهم كأنها ملغاة، ثم بدأ يعلمهم من جديد، وبدأ يعلمهم من ذات المعلومات التي كانت عندهم. ما الفرق بين المعلومات السابقة التي كانت عندهم عن الله والمعلومات الجديدة التي قدمها لهم الوحي؟ الفارق أن التوجيه الجديد يحث على العمل بمقتضى ما يعرفون. هذا هو الفارق الأساسي. قال لهم إن الله خلق، وهم يعرفون من قبل إن الله خلق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هذه المعلومات كانت عندهم من قبل، ومع ذلك حين بدأ يعلمهم علمهم ابتداء من هذه المعلومات. لكن هناك فرق بين المعلومات الجديدة التي جاءت في الوحي والمعلومات السابقة التي كانت عندهم. أن الأولى معلومات بلا عمل، معلومات ليس لها مقتضى واقعي في واقع حياتهم. أما المعلومات الجديدة التي قدمها إليهم في الوحي فمربوطة بمقتضى معين، مربوطة لأن من يعلم أن الله هو الخالق لا بد أن يعبده وحده بلا شريك، مربوطة بأنه من يعلم أن الله هو الرزاق بالقوة المتين، أنه هو الخالق وحده والمدبر وحده والذي لا شريك له، ينبغي أن يعبد عبادة خالصة فلا يطاع غيره ولا يعبد غيره ولا تحكم شريعة أحد غيره. هذا هو الجديد. ليست المعلومات في ذاتها، طبعا كان علم العرب عن الله ناقصا في بعض الجوانب فأكمله الله له، لكن العبرة ليست بالمعلومات، ليست بالعلم الجهدي، إنما العبرة بالعمل بمقتضى ما يعلم الإنسان من حقائق الألوهية وحقائق هذا الكون. وسارت الأمة الإسلامية سيرة حميدة بهذه المعرفة، بهذا العلم الذي علمهم الله إياه بالوحي. ساروا عدة قرون يفتحون الأرض ويفتحون قلوب الناس وعقولهم للنور الجديد، فتهتدي البشرية ويرتفع الإنسان ويتحضر ويرتقي، لا بالبنيان لا بأدوات الحضارة المادية، فهذه آخر شيء في الميزان، لكن يرتقي سمعه، يرتقي فكره، يرتقي سلوكه، يرتقي خلقه، فيصبح هو الإنسان، الإنسان الصالح الذي يسعى الإسلام إلى تنشئته وتكوينه، الإنسان الصالح الذي يعبد الله حق عبادته والذي يعمر الأرض بمقتضى المنهج الرباني. هذه هي رسالة الإسلام، رفع الإنسان. كيف يرتفع؟ إنه لا يرتفع إلا من نقطة معينة، ما لم نبدأ بهذه النقطة فلا ارتفاع ولا رقي ولا حضارة. نقطة العبادة، من يعبد الإنسان؟ يعبد من؟ يعبد الإله الحق أم يعبد آلهة أخرى غير الله؟ هذه هي نقطة الابتداء، وهي الغاية في ذات الوقت، هي البداية وهي النهاية، لأنها تساير الإنسان في حياته كلها. من المعبود؟ هل هو الله الحقيقي بالعبادة، الإله الحقيقي، أم إن هناك آلهة أخرى مع الله أو من دون الله؟ هذه هي قضية الحياة الكبرى التي يترتب عليها أن هذا الإنسان مرتفع، مرتقي، متحضر، إنسان صالح، أم إنه أسفل سافلين. هذه القضية التي ركز عليها كتاب الله، وركز عليها المنهج الإسلامي، إخلاص العبادة لله، كانت عند الرعيل الأول ذات مفهوم واضح مبلغ، لا غبط فيه ولا غموض. الله وحده هو المعبود، يعني الله وحده هو المطاع، يعني الله وحده هو الذي تقدم عليه الشعائر التعبدية، الله وحده صاحب الأمر في الكبيرة والصغيرة، لا يرجع إلى شيء في شيء على الإطلاق إلا له ولرسوله عليه الصلاة والسلام. حين وعت هذه الأمة هذه الحقيقة الكبرى كان من أمرها ما كان، وكتبت من التاريخ ما كتبت. حين بدأت تحيد عن هذا الفهم، أو تحيد في التطبيق الواقعي عن مقتضى هذا الفهم، أصابها ما أصابها. فهذه هي النقطة المركزية، هل نعمل بمقتضى ما نعلم، أم إن العلم في جهة والعمل في جهة أخرى؟ هذا هو الميزان، الميزان عند الله في الآخرة، والميزان في الحياة الدنيا أيضا. إن وزن هذه الأمة في التاريخ، وزنها في حياة البشرية، ليس بمقدار ما تضع في عقلها من معلومات، إنما بمقدار ما تعمل في عالم الواقع بمقتضى هذا العلم الذي تضعه في رأسه. ونحن كما قلت ندرس لأبنائنا ونناقش عن هذه العقيدة، إن الإيمان قول وعمل، وندخل في معارك كلامية مع الكلاميين الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، أو هو التصديق والإقرار، وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان، وننشئ دروسا نحفظها ونختبر فيها آخر العام في كون الإيمان قولا وعملا وليس مجرد القول وليس مجرد التصديق لداخل القلب. هذه الحقائق التي ندرسها أو ندرسها في جامعاتنا، ما ترجمتها في عالم الواقع؟ نقول للناس الإيمان قول وعمل، ثم نكتفي بهذا القول، كأننا أدينا الرسالة، كأننا علمنا الناس، كأننا دعونا. هذه هي الخطوة الأولى في الدعوة، لا شك هي تعريف الناس بالحقائق. لكن الوقوف عند التعريف يرجع بنا إلى حال العرب في الجاهلية، كانوا يعرفون أن الله هو الخالق، أن الله هو المدبر، أن الله هو الرزاق، أن الله يجير ولا يجار عليه، أن الله يطعم ولا يطعم، ثم لا يعملون بمقتضاها. فهل نرضى لأنفسنا أن ننتكس إلى حالة من حالات الجاهلية وكتاب الله بين أيدينا؟ بل ونجعل كتاب الله موضع دراستنا في مدارسنا، في كلياتنا، في جامعاتنا، وتتراكم الدروس حتى يضيق بها بعض الطلاب وينتظرون اليوم الذي يلقون فيه هذه المعلومات على ورقة الإجابة ثم يلقونها جانبا وانتهى الأمر. هل مهمتنا أن نحول الدين إلى معلومات تحفظ وتكتب في الكتب وتدرس، وننسى أن نطبقها في عالم الواقع، أن الإيمان قول وعمل، بغير العمل لن نصنع شيء، بغير تحويل هذه الأمة أو إعادة هذه الأمة إلى المعنى الحقيقي لهذا الدين لن نخرج من الوهدة التي سقطنا فيها. لقد عاش المسلمون ممكنين في الأرض قرونا متوالية لا تقل عن 10 قرون من عمر هذا التاريخ. بماذا؟ بإيمانهم الحق، بترجمتها هذا الحق أو هذه المعرفة إلى واقع سلوكي وعملي. لما بدأ ينحسر العمل، لما بدأ التفلت من التكاليف، لما تحول الدين إلى دروس ومواعظ لا واقع لها في سلوك الناس، ظلت هذه الأمة تهبط وتهبط وتهبط، بينما آخرون لا يعرفون شيئا من كتاب الله ولا يؤمنون بالله أخذوا يعملون، فحازوا القوة العسكرية والقوة السياسية والقوة الاقتصادية وجاءوا يحاربوننا بها فانهزمنا أمامهم. مهمة الدعوة التي يجب أن نستوعبها نحن طلاب العلم، أن نعيد هذه الأمة إلى الواقع الحي الذي عاشته عدة قرون، أن نعيد هذه الأمة إلى العمل بمقتضى ما تعلم، أن نعيد هذه الأمة إلى حقيقة لا إله إلا الله. إن لا إله إلا الله كما قلت بالأمس قد تحولت في حس الأجيال المعاصرة إلى كلمة تنطق تطلق في الهواء، لا القلب مملوء باليقين بها ولا السلوك مطابق لها، وهي بهذا لا تساوي شيئا في ميزان الله ولا تساوي شيئا في عالم الواقع. إننا لن ننزم الأعداء، لن نحرر الأرض المسلوبة، لن ننقذ المسلمين من الذل بمجرد أن ننطق بأقوالنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى عن أمة سابقة يحذرنا من أن نسلك سلوكها، فخلق من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، ورثوا يعني يتخذونه تراثا، يعني لا يقولون لأنفسهم هذا هو الكتاب الذي ينبغي أن يحكم حياتنا، إنما يرثونه وراثة، يقولون هذا كتاب الآباء والأجداد، هذا معنى ورث الكتاب، أخذوه عن آبائهم وأجدادهم ولم يطبقوه في عالم الواقع، فسماهم الله خلفا لا خلفا، وفي اللغة الخلف هو الخلف السيء، فخلف من بعدهم خلف، ورث الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون عرض الحياة الدنيا، ويقولون سيغفر لنا. فلنكن صرحاء مع أنفسنا، أليس هذا هو واقعنا الذي تعيشه الأمة الإسلامية؟ يأخذون الكتاب وراثة، أي أنهم يرثونه من الآباء والأجداد، ويأخذون عرض الحياة الدنيا ويقولون سيغفر لنا. أمة محمد بخير، نعم أمة محمد بخير حين تعمل بمقتضى هذا الدين، وليست بخير بمجرد أن تنتمي انتماء إسميا إلى الإسلام ولا انتماء إسميا إلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولا بمجرد أن تكون أسماؤهم أحمد ومحمد وعلي. إن الله لم يقل في كتابه إنه يمكن ورثة الكتاب وهم لا يعملون به، إنما قال لإبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لقد ابتلى الله إبراهيم ابتلاءات عدة ربما كان أشقها على نفسه وأشقها على نفس أي بشر، أمره تعالى إليه بذبح ولده الحبيب إسماعيل، ودخل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام دخل الابتلاء، دخل الاختبار، واجتازاه بنجاح باهر لا يقدر عليه كثير من البشر، وهو قوله لابنه: اني ارى في المنام يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فقال اسماعيل: يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وهي قمه في الابتلاء وقمه في اجتياز الابتلاء. فكافأه الله سبحانه وتعالى على نجاحه في الابتلاءات المتكررة التي ابتلاه بها. قال: إني جاعلك للناس إماما، إماما إلى الهدى. وهذه أعلى مرتبة ينالها البشر في الأرض، أن يكونوا أئمة للهدى. وهذه هي النعمة الربانية التي أنعم الله بها على إبراهيم عليه السلام جزاء على اجتيازه الاختبارات بنجاح. وهنا هفى قلب إبراهيم عليه السلام أن يكون هذا العهد في ذريته. قال: ومن ذريتي، يعني ذريتي من بعد يكونون أئمة للهدى. فماذا أجاب الله سبحانه وتعالى؟ وهو يكرمه، وهو يقربه، وهو يكافئه على نجاحه في الابتلاء: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هل قال له: من أجل خاطرك يا إبراهيم، من أجل أنك أنت كنت قمة في الإيمان، سأجعل العهد في ذريتك سواء استقاموا على الطريق أو لم يستقيموا؟ لا، إنما قال الله له الكلمة الحاسمة، قال: لا ينال عهد الظالمين، أي أن العهد في ذريتك ما استقاموا على الطريق، فإن ظلموا فإن انحرفوا فلا عهد لهم عند الله. هذا هو الميزان الرباني، وتلك سنته سبحانه وتعالى التي لا تتخلف ولا تتبدل ولا تحابي أحدا من البشر. لم يقل الله سبحانه وتعالى إنه ينصر عباده لأنهم من ذراري قوم المؤمنين، ولم يقل الله سبحانه وتعالى إنه ينصر عباده إذا قالوا لهم بأفواههم: نشهد أنه لا إله إلا أنت وأن رسولك هو الرسول الحق. لم يقل الله ذلك، ولا يمكن أن يكون هذا حقا، إنما لكل شيء حقيقة. فما لم يترجم الإيمان إلى حقيقة واقعة فلا وزن له عند الله ولا وزن له في حياة الدنيا. ولقد أتيت هذه الأمة كما قلت مرارا من أنها نفيت العمل بمقتضى هذا الدين، وإن كانت تدرس في مدارسها وفي جامعاتها أن الإيمان قول وعمل، تدرسه ولا تطبقه. فكيف تعود الأمة؟ هذه هي مهمة الدعاء. والشباب الذي يتعلم، وخاصة الذين يتعلمون العلوم الشرعية، هم عماد الدعوة بإذن الله، لكن ينبغي أن يعرفوا كيف تكون الدعوة. إن الأزمة التي يمر بها العالم الإسلامي من قرون، وأشدها هو هذا القرن الذي نعيش فيه، ولعل الغاشية تنجاه إن شاء الله. الأزمة التي نعيشها أننا تصورنا في مرحلتنا الأخيرة هذه أن الدعوة مجرد وعظ، يقف الداعية فيعظ الناس، يذكرهم بالموت، يذكرهم باليوم الآخر، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ثم انصرف إلى بيته، ولا يعلم أنه حين انصرف إلى بيته انصرفوا هم أيضا إلى لهوهم وعبثهم وإلى بيوتهم وإلى شواغل حياتهم، ولم يبق من هذه الموعظة مهما كان تأثيرها، لم يبق شيء في قلوبهم. لماذا؟ لأنه لقاء عابر، كل في طريقه، التقيا لحظات في خطبة جمعة أو في درس ديني في المذياع أو في التلفاز، ثم ذهب كل إلى سبيل. هذا التأثير المؤقت لا يصنع شيء، وأنتم ترون الدليل بأعينكم، ترون في يوم الجمعة ملايين من الخطب تلقى من أول المحيط إلى المحيط. هذا العالم الإسلامي الذي يمتد من المحيط إلى المحيط ويبلغ تعداده ألف مليون من البشر، كم مسجدا فيه وكم خطبة تلقى في يوم الجمعة، تصوروها مكتوبة وموضوعة بعضها فوق بعض على الميزان، كم سنا تزن هذه الخطب وما نتيجتها؟ هل غير المسلمون شيئا من حياتهم؟ هل تغير شيء من واقع المسلمين؟ هل ارتفع شيء من الذل الواقع على المسلمين في الأرض؟ يقتلون ويشردون ويهانون وتنتهك أعراضهم وتسرق أموالهم وتسفك دماؤهم. هل هذه الخطب، هل هذه المواعظ غيرت شيئا من واقع المسلمين؟ أزالت شيئا من الذل الذي يقعون فيه؟ جعلت الأمم التي تسمي نفسها هيئة الأمم أو تسمي نفسها ما تسمي، جعلت هذه الأمم تحترم حقوق المسلمين وتحترم وجودهم وتعترف لهم بشرعية وجودهم في بلادهم، أم كما ترون؟ لماذا؟ الخطب موجودة وكل ما يقال فيها حق، تذكير بالله وتذكير باليوم الآخر وتذكير بالموت وتذكير لما بعد بما بعد الموت ودعوة للناس أن اعملوا، لكن الخطبة ذاتها، الشريطة ذاتها ليست مؤدية إلى شيء، إنما تحتاج الدعوة كما قلت بالأمس إلى تربية المدعوين، إلى نشأة جديدة، كما رب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيل الأول الذي صنع الله به ما صنع في الأرض مما يشبه المعجزات ومما لا مثيل له في التاريخ من قبل ومن بعد. كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يكتفي بأن يخطب الناس أو يقول لهم موعظة ثم يذهب إلى بيته ويتركهم يذهبون إلى بيوتهم، أم كان يلازمهم ويصاحبهم؟ ومن هنا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصاحبهم ويلازمهم ويوجههم ويربيهم ويزرع الحقائق في قلوبهم زرعا ويتابع تنمية هذه البذور الطيبة التي بذرها في قلوبهم حتى يراها تتحول إلى سلوك، ويتابع كل سلوك من سلوك أصحابه، فإن كان خيرا ثبته وقواه وإن كان شرا قومه حتى يستقيم. هذه هي الدعوة، الدعوة تربية، وهي جهد شاق ولا شك، أشق بكثير من إلقاء كلمة. إلقاء الكلمة جهد ولكنه جهد صغير بسيط، جهد عارض، لكن عملية التربية جهد حقيقي منهج، لأن الناس لا يستجيبون بمجرد أن تدعوهم ولا يستجيبون بمجرد أن تعرفهم الحق، لأن في النفس البشرية نوازع. يقول الله عنها سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. إخلاد الناس إلى الأرض، إخلادهم إلى متاع الحياة الدنيا، شد هذه الجواذب لهم وإثقالهم بها إلى الأرض هو العقبة في سبيل الاستقامة، هو الذي يصد الناس عن الإيمان الحق بالله وعن الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يواجه الذين كانوا يؤمنون بالله على حرف، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن فضلناها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تلك الجوانب التي تسكن الإنسان إلى الأرض لا يكفي في رد سلطانها على النفس كلمة تقال، لأن الكلمة تقال ثم تعمل النوازع مرة أخرى في ذات النفس. يحتاج الأمر إلى المربي المصاحب الذي يتابع أمر الذين يربيه. فكلما نشأت ناشئة من شهوة تدخل الناس او تنحرق بهم على الطريق يكونوا. هذه هي الدعوه، هذه هي التربيه. ولا نستطيع بطبيعه الحال ان نربي مئات القلوب دفعه واحده. التربيه جهد طويل بطيء، ويحتاج في مبدا الامر الى افراد. لقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه ومن فئه قليله، استغرق 13 سنة في مكة يربي هذه الحكمة التي تختلف الروايات التاريخية في عددهم، هل كانوا 74 أم كانوا 170، هم على أي حال دون 200، لكن هؤلاء الذين ربهم الرسول صلى الله عليه وسلم على عينه وأعطاهم جهده كله وأعطاهم شحنة الإيمان كاملة ورباهم على مقتضياتها، كان سمما يكفي من معرفة وجههم أن نعرف هذه الحادثة، وهي حادثة شدة. كان عمرو بن العاص في فتح مصر بجيش صغير نسبيا، وأرسل إلى الخليفة عمر رضي الله عنه يقول إن الروم يحيطون به ويطلب مددا من الخليفة. وحين يطلب قائد جيش مددا، نتصور أنه لا بد على الأقل أن يكون بضعة غلول، جيش محاط بالأعداء يطلب مدد. فما ماذا كان رد عمر رضي الله عنه؟ أرسل إليه 4 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان عمر يهزم وهو المعروف بالجد الصارم، ولكنه كان يعرف اقدار الرجال، وانتصر الجيش بهؤلاء 4، لان كل واحد منهم ليس جنديا عاديا ولا قائدا عاديا، انما هو طاقه مشعه تشع الايمان من حولها وتدفع الناس الى العمل وترفعهم فوق انفسهم، ترفعهم فوق ذواتهم، تشحذ طاقاتهم الى اخر مدى. فانتصر الجيش بهؤلاء 4. هذا نموذج من التربيه، التربيه التي ربى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه. نحتاج اليوم في النشاه الجديده الى مثل هذه التربيه، لان الاسلام اليوم غريب كما بدا غريبا، ونحتاج لازاله غربته الى مثل الجهد الذي بذل اول مره لازاله الغربه الاولى. فهل ازيلت الغربه الاولى بمواعظ سلطة من المنابر، أم بتربية واقعية، تربية حقيقية تترجم القول إلى عمل؟ ولقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، كما قلت بالأمس، سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، يعني كان ترجمة واقعية لكل ما جاء في القرآن، كل معنى من المعاني، كل توجيه يريد أن يربي الناس عليه حققه في ذات نفسه صلى الله عليه وسلم، بادئ ذي بدء ثم دعا الناس إليه. يعلموننا الآن كأنهم استحدثوا هذا العلم أن الدرس الشفوي الدرس النظري لا يؤثر في الطلاب بمثل ما يؤثر الدرس الذي تصحبه وسائل الإيضاح، وهي نظرية اكتشفها الناس في القرن 19 الميلادي أو في القرن 20، والإسلام يعرضها لنا حقيقة واقعة من يومه الأول. لم ينزل الله كتابه ليقرأ، كان العرب أميين نعم، ولكن الله كان قادرا أن ينزل القرآن جملة في صحف منشورة ثم يعلم الناس القراءة فيقرؤوه، لكن الله يعلم من حقيقة تلك النفس التي خلقها أن الحق لا يؤثر وهو كلمة مقروءة في كتاب، إنما يؤثر الحق حين يكون نابعا من قلب بشري ومن القلب إلى القلب. وأن القدوة التي هي وسيلة الإيضاح في التربية عملية ضرورية في الدعوة. القدوة هي أساس التربية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة للمؤمنين جميعا في جميع أجيالهم، وكان بصفة خاصة، هو القدوة لأصحابه الذين رباهم على عينه، كان يعرض عليهم ما أنزله الله عليهم من الحق في صورة تبليغ للوحي، ويعرضه عليهم في ذات نفسه عليه الصلاة والسلام واقعا سلوكيا، ليعرفوا بوسيلة الإيضاح كيف ينفذون ما أمر الله به. يأمر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وإخلاص الدين، كيف يكون إخلاص الدين؟ كيف تكون الصورة الواقعية للتوحيد؟ يرونها في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طريقة تفكيره، في طريقة شعوره، في طريقة سلوكه، في طريقة تصرفه في كل أمر من الأمور، فيعلمون من وسيلة الإيضاح معنى الدرس الذي أنزل عليهم من الله سبحانه وتعالى. وبهذه الطريقة القدوة والأسوة والمصاحبة والمتابعة تربى هذا الجيل الفريد الذي كتب التاريخ الإسلامي. والآن يعيش الإسلام غربته الثانية التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية من روايات الحديث فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذه هي مهمة الغرباء، ليست مهمتهم أن ينزووا، ليست مهمتهم أن يعرفوا الحقائق في رؤوسهم ولا حتى في رؤوسهم وقلوبهم ثم تستكن هذه الحقائق في داخل قلوبهم لا تتحرك في واقع الحياة. مهمة الغرباء أن يصلحوا ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكونون؟ كيف يقدرون على هذا؟ أبي الكلمات الطائرة؟ أبي المحاضرات مثل هذه المحاضرة؟ أبي الدروس التي تلقى ليحفظها الطلاب ويختبروا فيها؟ أبي الكتب التي تكتب للابتلاء؟ كل هذه أدوات نافعة بشرط أن يكون معها هذه التربية، هذا التوجيه، هذه المصاحبة، هذه الملازمة، هذه التنشئة السلوكية في عالم الواقع. فلنعلم مهمتنا، إن مهمتنا شاقة، ليس فقط لما تلقى من الحرب من أعداء الله في كل مكان في الأرض، من اليهودية العالمية، من الصليبية العالمية، من الشرك العالمي، من أعوام هؤلاء كلهم في داخل بلادنا الإسلامية. ليست الصعوبة في الدعوة ناشئة فقط من هذا الضغط الخارجي الذي لا يريد لهذه الأمة أن تنهض، ولا يريد لها أن تعود إلى سالك تمكنها في الأرض، إنما العقبة من الداخل أيضا. فما كان هؤلاء الأعداء أبدا ليستطيعوا أن يفعلوا ما فعلوا، ولا أن يتوغلوا في حياتنا ما توغلوا، لو أن المسلمين كانوا على دين صحيح، لو أنهم كانوا يعرفون دينهم من معرفة الحق ويمارسونه من ممارسة الحق، ما استطاع الأعداء أبدا أن يصلوا إلى قلوبهم وإلى أفكارهم، وإلى أن يجلدوا منهم من يحارب الإسلام في داخل البلاد. ما كان يمكن. نقول حين نتحدث ماذا نصنع وأعداؤنا يصنعون كذا وكذا، فلنعلم جيدا أن كيد الأعداء لهذا الدين عمره 14 قرنا وميتا. إن الكيد لم يكف لحظة واحدة منذ نزل هذا الدين إلى هذه اللحظة. لكن لماذا لم يكن الكيد في الماضي يتوغل في حياة الأمة، ولماذا صار الكيد الآن يتوغل في حياتها ويبلغ هذا المبلغ الذي نشكو منه؟ ليس الفارق في الكيد، فإن الكيد هو الكيد، هو ما قال الله عنه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهو الذي قال الله عنه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهو الذي قال الله عنه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الكيد هو الكيد، ووسائله متشابهة ومتقاربة في القديم والحديث. لكن في القديم لم يكن هذا الكيد يصل إلى قلب الأمة. لماذا؟ لأن الله قال:
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. الكيد موجود كالجرثومة، الجرثومة موجودة في الهواء دائما نتنفسها، تدخل أجسامنا مع الهواء الذي نتنفسه وتخرج معه، ولكنها لا تؤثر في الجسم الصحيح، في الجسم السليم، في الجسم ذي البنية القوية، في الجسم ذي المناعة، لا تؤثر فيه الجرثومة، وإن أثرت فيه تؤثر تأثيرا خفيفا، لكن حين يقع في الجسم الجرثومة لم تتغير، هي الجرثومة، لكنها تجد البيئة، تجد المناعة، تجد الوضع الذي تستطيع أن تتكاثر فيه وتغذو الجسم فتقتله أسباب. لا نقول كيد الأعداء، كيد الأعداء قديم، لكن نقول وضعنا نحن، وضع هذه الأمة، كان يكاد لها فتصد الكيد بالصبر والتقوى. ما الصبر وما التقوى كما قلت أنه